الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. في هذا أن الوقوف بعرفة من أعظم شعائر الحج، لأن الله تعالى خاطب به جميع الحاج وأخبر أنهم لا بد أن يفيضوا منها، وهذا أحد أركان الحج الأربعة، وهي الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك المذكور في قوله: فمن فرض فيهن الحج، والوقوف بعرفة، والطواف المذكور في قوله: وليطوفوا بالبيت العتيق، خصه بالذكر لشرفه وأنه أعظم أركان الحج، ولأنه تشترط له الطهارة دون بقية المناسك، ولأنه يتطوع به كل وقت، والسعي بين الصفا والمروة لقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مع حث الله تعالى على تعظيم شعائر الدين، فهذه أركان الحج والعمرة، إلا أن العمرة المفردة لا وقوف فيها بعرفة وتوابعها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في بيان الشيخ رحمه الله تعالى لما يتعلق بأحكام المناسك. وهذا الموطن ذكر فيه رحمه الله تعالى دلالة القرآن على أركان الحج الأربعة، وهي النية والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. فذكر رحمه الله تعالى في هذا السياق دلالة القرآن على هذه الأركان الأربعة للحج. والركن هو جانب الشيء الأقوى الذي لا قيام له إلا عليه، فأركان الحج هي ما لا يقوم الحج إلا بها، ما لا يقوم الحج إلا بها، وهو يقوم على أربعة أركان: النية والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. والشيخ رحمه الله تعالى يذكر هنا دلالة القرآن على هذه الأركان. أما الوقوف بعرفة فاستدل لركنيته بقول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. أفضتم من عرفات، الإفاضة من عرفة لا تكون إلا بعد الوقوف فيها، لا تكون إلا بعد الوقوف فيها، وهذا وجه دلالة الآية على ذلك، لأن الله عز وجل خاطب بذلك جميع المؤمنين: أفضتم، أي يا معاشر المؤمنين، يا معاشر حجاج بيت الله، أفضتم من عرفات، خطاب خاطب بذلك جميع المؤمنين، وأخبرهم أنهم لا بد أن يفيضوا منها، وهم لا يفيضون منها إلا بعد ماذا؟ إلا بعد وقوف، لا يفيضون منها إلا بعد وقوف. ولهذا وجه دلالة الآية على ركنية الوقوف أن الإفاضة من عرفة المأمور بها في الآية لا تكون إلا بعد الوقوف فيها، لا تكون إلا بعد الوقوف فيها. وفي السنة في المسند وغيره سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف الحج، قال: الحج عرفة. في بعض الروايات الحج عرفات، الحج عرفات، الحج عرفات، ثلاث مرات يعيدها عليه الصلاة والسلام. فقوله الحج عرفة أي الحج ركنها الأعظم، ركنها الأعظم، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، فهو الركن الذي يفوت الحج بفواته. قال وهذا أحد أركان الحج الأربعة، وهي الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك المذكور في قوله فمن فرض فيهن الحج، فمن فرض فيهن الحج، فذكر الله عز وجل هذا الركن في قوله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج أي عقد النية، فرض فيهن الحج أي عقد فيهن النية بالحج، هذا المعنى لقوله فرض فمن فرض فيهن الحج. وفي السنة الحديث المعروف قال نبينا عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال والوقوف بعرفة، وهذا الركن هذا الركن الثاني من أركان الحج الوقوف بعرفة، ومر ذكر أدلته أو دليله عند المصنف. قال والطواف، هذا الركن الثالث أي طواف الإفاضة المذكور في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فهنا ذكر في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق الركن الثالث الذي هو الطواف، الطواف بالبيت، ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة لأنه يأتي بعد إفاضة، يأتي على إثر إفاضة الحجاج من منى إلى مكة ليطوفوا بالبيت، ويسمى طواف الزيارة لأن الحاج يذهب إلى الكعبة زيارة يطوف ويرجع إلى منى لا يبقى في مكة، ولهذا يسمى طواف الزيارة، طواف الزيارة. قال خصه بالذكر في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق لشرفه وأنه أعظم أركان الحج ولأنه تشترط له الطهارة دون بقية المناسك، يعني الوقوف بعرفة، الرمي الجمار إلى غير ذلك من أعمال الحج، حتى السعي بين الصفا والمروة كل ذلك لا يشترط له الطهارة، الأفضل أن يكون على طهارة لكن لا تشترط، إنما تشترط الطهارة في الطواف بالبيت. قال لأنه تشترط له الطهارة دون بقية المناسك ولأنه يتطوع به كل وقت، في أي وقت شاء الإنسان أن يتطوع بطواف تطوع، لكن ليس له أن يتطوع بسعي، السعي لابد أن يكون داخل إما في أعمال الحج أو في أعمال العمرة، لكن يتطوع بسعي فقط ليس له ذلك، أما الطواف فله أن يتطوع بالطواف متى شاء سبعة أشواط ويصلي بعدها ركعتين. قال والسعي بين الصفا والمروة، هذا الركن الرابع من أركان الحج، السعي بين الصفا والمروة لقوله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يقول الشيخ ما معناه، إن دلالة الآية على ركنية السعي بين الصفا والمروة تظهر مع ضم هذه الآية للآيات التي فيها الأمر بالتعظيم لشعائر الله، مثل قوله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد جاء في السنة النبوية ما يدل على الركنية، ركنية السعي بين الصفا والمروة، ومن ذلك ما ثبت في المسند أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال اسعوا أي بين الصفا والمروة فإن الله كتب عليكم السعي، كتب عليكم السعي أي فرض عليكم، كتب عليكم السعي. وجاء في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. قال: فهذه أركان الحج، هذه أركان الحج والعمرة التي هي الطواف والوقوف بعرفة، هذا خاص بالحج، والنية والسعي بين الصفا والمروة. قال: إلا أن العمرة المفردة لا وقوف فيها بعرفة وتوابعها، توابعها يقصد المبيت مزدلفة ورمي الجمار ونحر الهدي وغير ذلك من الأعمال التي تكون في يوم النحر وأيام التشريق، هذه توابع للوقوف بعرفة، هذه خاصة بالحج. فإذا الحج، خلاصة القول، الحج له أربعة أركان عرفناها، والعمرة لها ثلاثة أركان، ثلاثة أركان: النية والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة. نعم.
قال رحمه الله: وفي الآية الأمر بذكر الله تعالى عند المشعر الحرام وهو مزدلفة، الواجب منه أن يدرك جزء من آخر الليل، أي من النصف الثاني من ليلة النحر، والأكمل المبيت بها، وبعد صلاة الفجر يقف عند المشعر ويهلل الله ويحمده ويستغفره حتى يقارب طلوع الشمس.
قال: وفي الآية أي قوله: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، في الآية الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام، عند المشعر الحرام وهو مزدلفة. وهذا فيه المبيت ليلة النحر، ليلة العيد، يوم العيد، المبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة. والواجب من ذلك أن يدرك جزءا من آخر الليل، جزءا من آخر الليل، لأن تقسم الليل نصفين، نصف أول ونصف آخر، أن يدرك شيئا من جزءا من آخر الليل، يعني يدرك أول الليل أو يدرك ما أدرك حسب وصوله إلى مزدلفة، وجزء من آخر الليل ولو كان قليلا. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للضعفة بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل، فهذا القدر الواجب أن يدرك جزءا من آخر الليل، أي من النصف الثاني من ليلة النحر، والأكمل الأفضل المبيت، المبيت بها إلى أن يصلي الفجر، ثم يذكر الله عز وجل إلى ما قبل طلوع الشمس، مثل ما يقول الشيخ: وبعد صلاة الفجر يقف عند المشعر ويهلل الله ويحمده ويستغفره حتى يقارب طلوع الشمس، لا ينتظر حتى تطلع الشمس، وإنما قبل طلوعها، إذا أسفر وقبل أن تطلع الشمس يفيض إلى منى. قد جاء في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن المشركين كانوا لا يفيضون، أي من مزدلفة، إلا بعد طلوع الشمس، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوعها، فأفاض قبل طلوعها. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يدخل في ذلك الرمي والنحر والحلق وطواف الإفاضة والسعي والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، كما عرف ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم وقوله: خذوا عني مناسككم، كما أن قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، يشمل جميع ما شرع في الحج من الأركان والواجبات والسنن.
هنا يذكر رحمه الله تعالى الدليل من القرآن على أعمال يوم النحر، أعمال يوم النحر الذي هو يوم عيد الأضحى، فاستدل عليه بقوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وبقوله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، فالآيتان تدلان على أعمال يوم النحر، على أعمال يوم النحر، وهي الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي لمن عليه سعي، السعي بين الصفا والمروة لمن عليه سعي، رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف، جمعت في أوائل كلمة رن حط، را رمي نون نحر حاء حلق طاء طواف، مرتبة على هذا الترتيب. السنة أن يؤتى بها على هذا الترتيب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقال لتأخذوا عني مناسككم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم رفع الحرج في من قدم أو أخر، فإنه ما سئل في ذلك اليوم عن تقديم أو تأخير إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فيقال في ذلك أن الأولى أن يأتي بهذه الأعمال مرتبة على هذا النحو، الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي لمن كان عليه سعي، وإن قدم شيئا على شيء لا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن تقديم أو تأخير إلا قال افعل ولا حرج. نعم.
قال رحمه الله: وقد أمر تعالى بكثرة ذكره واستغفاره عند كمال النسك، ختما لهذا النسك بالتوبة والاستغفار وشكرا لنعمة الله تعالى على تكميله، وأمر بذكره في الأيام المعدودات وهي أيام التشريق، وأباح التعجل في يومين بأن يرمي ثاني أيام التشريق الجمرات الثلاث ثم ينفر من منى قبل غروب الشمس، فإن غربت وهو في منى تعين عليه المبيت تلك الليلة والرمي للجمرات الثلاث من الغد.
قال رحمه الله تعالى: وقد أمر الله تعالى بكثرة ذكره واستغفاره عند كمال النسك، عند كمال النسك، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فأمر بذكره، وقبلها قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، فأمر بالاستغفار وأمر بكثرة الذكر، بكثرة الذكر لله. قال: وقد أمر الله تعالى بكثرة ذكره واستغفاره عند كمال النسك، عند كمال النسك، هذا مثل تماما الصلاة، إذا قضيت الصلاة وسلم الإنسان من صلاته ماذا يفعل؟ يستغفر ثم يكثر من ذكر الله بالأذكار الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فالحج كذلك، عند إكمال النسك يشرع للمسلم أن يكثر من ذكر الله، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني المعنى اذكروه ذكرا كثيرا، وأيضا جاء الأمر بالاستغفار ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، واستغفروا الله. ومن الحكمة في الإكثار من الاستغفار عند إكمال النسك أن في الاستغفار جبرا للنقص، لأن الحاج مهما اجتهد في تكميل الحج وتتميمه لا بد أن يقع منه قصور، ولهذا شرع له أن يستغفر، أن يكثر من الاستغفار. قال الشيخ رحمه الله بيان الحكمة بذلك، قال: ختما لهذا النسك بالتوبة والاستغفار وشكرا لنعمة الله على تكميله، شكرا لنعمة الله على تكميله. قال: وأمر بذكره في الأيام المعدودات وهي أيام التشريق، وهذا في الآية الأخيرة التي ختمت بها آيات الحج في سورة البقرة، قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات عند أهل العلم أيام التشريق الثلاثة. الأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة، اليوم الحادي عشر ويقال له يوم القر، والثاني عشر ويقال له يوم النفر الأول، والثاني عشر الثالث عشر ويقال له يوم النفر الثاني. فهذه الأيام المعدودات، يقول تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال وأمر بذكره في الأيام المعدودات وهي أيام التشريق، وأباح التعجل في يومين بأن يرمي ثاني أيام التشريق الجمرات الثلاث، ثم وأباح التعجل في يومين بأن يرمي ثاني أيام تشريق الجمرات الثلاث ثم ينفر من منى قبل غروب الشمس، فإن غربت وهو في منى تعين عليه المبيت تلك الليلة والرمي للجمار الثلاث من الغد. فأباح الله عز وجل التعجل في يومين، لكن التأخر أفضل لأسباب أهمها أمران. الأول أن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام تأخر ولم يتعجل. والسبب الثاني أن في ذلك مزيد عمل، في ذلك مزيد عمل، وزيادة العمل يترتب عليه ماذا؟ زيادة الأجر والثواب، زيادة الأجر والثواب. والله عز وجل يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، لمن اتقى واتقوا الله، اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هنا إشارة مهمة ينتبه لها الحاج بعد أن أكرمه الله عز وجل بهذه الطاعة العظيمة الجليلة التي فيها تكفير السيئات ومحو الذنوب و غفرانها، من حج ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بعض أهل العلم استدل لنفس المعنى الذي في الحديث بالآية، بهذه الآية، قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال بعض أهل العلم المعنى أي من اتقى الله في حجه لا إثم عليه، خرج بلا إثم، فلا إثم عليه لمن اتقى، يعني إن اتقى الله في حجه خرج بلا إثم. نفس المعنى الذي في الحديث من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذا أكرم الله عز وجل الحاج وكمل النسك واجتهد في تتميمه أراد الرجوع إلى بلده، ثمة أمر ينبغي أن يستصحب ذكره معه عند رجوعه إلى بلده. قال واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، واعلموا أنكم إليه تحشرون، ارجع إلى بلدك متقيا لله متذكرا الحشر والوقوف بين يدي الله. فها أنت أصلحت الآن من حياتك بحجك لبيت الله، وإن كنت اتقيت الله في حجك قد خرجت من ذنوبك كلها كيوم ولدتك أمك، فارجع إلى أهلك متقيا الله متذكرا ماذا؟ الحشر والوقوف بين يدي الله وأنه سبحانه وتعالى سيجازي. فاغنم هذه الفرصة العظيمة، خروجك من الحج بلا ذنب من اتقى الله في حجه، فيرجع العبد إلى بلده متقيا الله سبحانه وتعالى متذكرا دائما الحشر. وتذكر الحشر باستمرار هو الذي يعين العبد على صلاح العمل والبعد عن المعاصي والآثام. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يعني كنا نخاف من البعث، نخاف من الحساب، مشفقين. إني ظننت أني ملاق حسابي، هذه موجبات النجاة، تذكر الحشر، تذكر الحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيه مشروعية ركعتي الطواف، وأن الأفضل أن يكون خلف مقام إبراهيم.
قال: وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، في هذه الآية مشروعية ركعتي الطواف خلف المقام، مشروعية ركعتي الطواف خلف المقام، ففي مشروعية ركعتي الطواف تأخذ مقام إبراهيم مصلى يعني بعد الطواف، وأيضا فيه أنها خلف المقام، خلف المقام، وهذا من الموافقات التي موافقات عمر رضي الله عنه للوحي، قد جاء في صحيح البخاري قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، وذكر منها أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزل قول الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذه موافقات عمر رضي الله عنه للوحي، وهي كثيرة، هي كثيرة الموافقات، موافقاته للوحي. قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيه مشروعية ركعتي الطواف، وأن الأفضل أن يكون خلف مقام إبراهيم، لكن بشرط يكون خلف مقام إبراهيم، بشرط أن لا يكون صحن الطواف مزدحم ممتلئ بالطائفين، إذا كان الصحن ممتلئ بالطائفين فالأحقية فيه للطائف أو للمصلي؟ للطائف، الحقيقة للطائف، الصلاة تتيسر في كل مكان، الطواف لا يتيسر إلا في هذا المكان، يعني يستطيع أن يقول الطائف لمن أراد أن يصلي: أخي صلي في أي مكان وسع على الناس، لكن هل يستطيع المصلي أن يقول للطائف: يا أخي طف في أي مكان؟ ما يمكن، المكان للطائف، الطواف صحن المطاف للطائف، فإذا كان ممتلئ ليس الإنسان أن يطوف، فليس الإنسان أن يصلي ركعتي الطواف في المطاف، فهذا فيها في إيذاء للناس وإلحاق الضرر بهم، وإذا كانت السنة، هذا سنة، صلاة الركعتين خلف المقام سنة ليس من واجبات، فإذا كانت السنة يترتب عليها مضرة تترك، مثل تقبيل الحجر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم الناس، لما أراد أن يقبل الحجر، إنك رجل قوي لا تزاحم الناس، وعلمه أنه يكفي أن يشير ويكبر، فإذا إذا كان صحن الطواف ممتلئ بالطائفين مزدحم ليس لأحد أن يصلي الركعتين فيه، ليس لأحد أن يقول الله يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأنا أريد أن أفعل ذلك. نعم افعل ذلك إذا كان المكان غير مزدحم، أما إذا كان ممتلئا بالطائفين فهم أحق منك بذلك. ولهذا بعض الناس جهلا يأتي وفي الزحام يصلي في خلف المقام ويربك الطائفين ويسبب تزاحم، يسبب أيضا ربما تدافع ومضرة على الناس، وما هكذا ينبغي أن يكون الحاج في عمله. نعم.
قال رحمه الله: أحكام الذبائح من الهدايا والضحايا. قال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال: وفديناه بذبح عظيم. وقال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ففي هذه الآيات الأمر بالذبح لله وحده على اسمه، وأمر بإخلاصها لله وحده، والذبح الذي هو عبادة الهدايا للبيت الحرام الشامل للواجب منها والمستحب، والأضاحي في عيد النحر في جميع الأقطار اقتداء بإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. وأخبر تعالى أن فيها خيرا للعباد، وهذا شامل للخير الديني وهو التقرب بها إلى الله وحصول الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات وتكميل النسك، وللخير الدنيوي. ولهذا أمر بالأكل منها والإطعام، فيشترك في الانتفاع بها الأغنياء والفقراء. وقد بينت السنة أنها لابد أن تكون من الأنعام الثلاثة، وأن تكون كاملة في أسنانها وسالمة من العيوب كما هو مفصل في السنة.
ثم عقد هذا العنوان في أحكام الذبائح من الهدايا والضحايا. الهدايا هي التي يتقرب بها الحاج إلى الله سبحانه وتعالى يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. فالهدايا هي ما يتقرب به الحاج، وهي فيما يتعلق بالمتمتع والقارن، فيما يتعلق بالمتمتع والقارن أمرا واجبا. فإذا لم يكن مستطيعا ينتقل إلى الصيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. لكن في الحج المفرد وفي العمرة إن تطوع الإنسان وذبح الهدايا له ذلك ويؤجر على ذلك، لكنها ليست واجبة عليه، إنما هي واجبة على المتمتع والقارن، في قول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. والضحايا هي التي يذبحها أهل البلدان في بلدانهم، فيشاركون بذلك حجاج بيت الله في بعض المناسك، في بعض الأعمال. ولهذا شرع لمن أراد أن يضحي إذا دخلت العشر أن لا يأخذ شيئا من شعره وأظفاره، لأنه شارك الحجاج في ماذا؟ في شيء من العمل الذي هو الضحايا. فالحجاج يتقربون إلى الله عز وجل بذبح الهدايا، وعموم المسلمين في بلدانهم يتقربون إلى الله عز وجل بذبح الضحايا. هذا الموطن يتكلم فيه عن بعض الأحكام المتعلقة بالذبائح من الهدايا والضحايا. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين. هذا فيها مثل ما ذكر الأمر بالذبح لله وحده على اسمه، وأمر بإخلاصها لله وحده، أمر بإخلاصها لله وحده. ولهذا في الذبح الذي العبد مأمور فيه بالإخلاص لله وحده يلزم أمران كلاهما عبودية لله. الأول أن يكون الذبح لله، فصل لربك وانحر، أي لربك مخلصا. ومثلها الآية الأخرى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فلا تذبح إلا لله. والأمر الثاني عند الذبح: لا يستعان في ذبحها إلا بالله، فتذبح على اسمه، يقال بسم الله، والباء باء الاستعانة. ف فيقال بسم الله، والله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ففيها عبودية، عبودية أن تكون لله وأن يستعان على ذبحها بالله، بسم الله يذبحها ويقول عند الذبح بسم الله مستعينا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا الشرك الذي يتعلق بالذبائح عموما نوعان، شرك عبادة وشرك استعانة. فمن ذبح ذبيحة لغير الله متقربا بها لغير الله هذا شرك في العبادة، ومن ذبح ذبيحة وذكر عليها غير اسم الله، باسم فلان باسم فلان ذكر عليها غير اسم الله عز وجل، هذا شرك في ماذا؟ في الاستعانة، هذا شرك في الاستعانة. الشيخ نبه على الأمرين، قال ففي هذه الآية الأمر بالذبح لله وحده على اسمه، وحده هذا العبادة، على اسمه هذا الاستعانة، وأمر بإخلاصها لله وحده، أمر بإخلاصها لله وحده. قال رحمه الله تعالى والذبح الذي هو عبادة الهدايا للبيت الحرام الشامل للواجب منها والمستحب. الواجب أين؟ في المتمتع والقارن، في حق المتمتع والقارن، والمستحب فيما سواهما، المعتمر والمفرد، وأيضا لا معتمر ولا مفرد يريد أن يذبح هدايا يتقرب بها إلى الله عز وجل لفقراء الحرم، يشمل شامل للواجب منها والمستحب. والأضاحي في عيد النحر في جميع الأقطار، في جميع الأقطار اقتداء بإبراهيم ومحمد عليهما صلوات الله وسلامه. وأخبر تعالى أي في هذه الآيات أن فيها خيرا للعباد، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، لكم فيها خير. هنا الخير يبين الشيخ رحمه الله تعالى أنه شامل خير الدنيا والآخرة، شامل خير الدنيا والآخرة. قال هذا شامل للخير الديني والتقرب إلى الله بها وحصول الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات وتكميل النسك، وأيضا شامل للخير الدنيوي، ولهذا أمر بالأكل منها والإطعام، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فيشترك في الانتفاع بها الأغنياء والفقراء، يشترك في الانتفاع بها الأغنياء والفقراء. قال رحمه الله وقد بينت السنة،
قال رحمه الله وقد بينت السنة أنها لا بد أن تكون من الأنعام الثلاثة، وأن تكون كاملة في أسنانها وسالمة من العيوب كما هو مفصل في السنة.
قال وقد بينت السنة أنها لا بد أن تكون من الأنعام الثلاثة، الإبل والبقر والغنم بنوعيها المعز والضأن، فوالله عز وجل يقول ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ثم قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. فبينت السنة أنها لا بد أن تكون من الأنعام، لا بد أنها تكون من الأنعام الثلاثة، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام. فلا تكون إلا من بهيمة الأنعام، لا تكون إلا من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. أفضل الهدي أن يكون بدنه ينفرد بها الواحد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان هديه 100 بدنة، نحر منها 63 بيده، عدد سني عمره صلوات الله وسلامه عليه. الأفضل أن ينفرد الواحد ببدنة ثم بقرة ثم بقرة ثم شاة ثم سبع بدنة ثم سبع بقرة، لكن لا تكون إلا من هذه الأنعام الثلاثة، لا بد أن تكون من الأنعام الثلاثة. وأن تكون كاملة في أسنانها وسالمة من العيوب كما هو مفصل في السنة، كما هو مفصل في السنة. وقد اتفق العلماء رحمهم الله أن لا يجوز أن يذبح الإنسان دون أو أقل من السن المحدد شرعا، وأقل من السن المحدد شرعا. في صحيح مسلم قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فذبحوا جذعة من الضأن. وجاءت أيضا نصوص أخرى تدل على جواز الهدي والأضحية بالجذعة من الضأن. الجذعة من الضأن ما أكملت 6 أشهر، ما أكملت 6 أشهر، وسوى الضأن لا بد أن تكون مسنة، من الإبل ومن البقر والمعز لا بد أن تكون مسنة. وقد قال العلماء المسنة من الإبل هي التي أكملت 5 سنوات، ومن البقر التي أكملت 2، ومن المعز التي أكملت 1 سنة، التي أكملت 1 سنة. نعم.
قال رحمه الله: أحكام الجهاد وتوابعه. كم في كتاب الله تعالى من الآيات المتعلقة بالجهاد أمرا به وحثا عليه وبيانا لفضله وفضل أهله وكمالهم وكثرة ثوابهم وعلو درجاتهم وذكر ثمراته الجميلة ونهيا عن ضده وبيان ما على المتقاعدين عنه من النقص العظيم والعقوبات الدنيوية والأخروية، وكم فيه من ذكر مضاعفة النفقة فيه وأنها من أعظم الجهاد.
قال رحمه الله تعالى: أحكام الجهاد وتوابعه. التوابع يعني الأحكام التي تتبع الجهاد، مثل ما يتعلق بالغنيمة أو الفيء أو نحو ذلك مما سيأتي الإشارة إلى بعضه. فذكر رحمه الله تعالى أن في القرآن الكريم آي كثيرة فيها ترغيب في الجهاد وبيان لفضله وما أعده الله سبحانه وتعالى للمجاهدين وكثرة الثواب الذي أعده لهم، وأيضا الثمرات والآثار الجليلة المترتبة عليه، وأيضا النهي عن ضده وبيان الفرق بين القاعدين والمجاهدين. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، وبيان ما على المتقاعدين عنه من النقص العظيم والعقوبات الدنيوية والأخروية. وكم فيه من ذكر مضاعفة النفقة، كم فيه يعني الكتاب من ذكر مضاعفة النفقة فيه وأنها من أعظم الجهاد. ولهذا جاءت النصوص بالجهاد بالنفس والجهاد بالمال. نعم.
قال رحمه الله: والجهاد نوعان: جهاد الدعوة إلى دين الإسلام والتحذير من الأديان الباطلة، وهذا مفروض منذ ابتدأت الرسالة، وهو فرض في كل وقت بما يناسب الوقت ويليق به. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهد أهل الباطل كلهم بالقرآن، فهذا فرض عين على كل مسلم أن يقوم بما يقدر عليه ويعلمه، وعلى أهل العلم من ذلك ما ليس على غيرهم، لأن معهم السلاح التام الحقيقي لهذا الجهاد، وهو العلم الذي خلاصته وروحه شرح ما في دين الإسلام من المحاسن والمزايا والفضائل شرحا يطابق الواقع. فإنه إذا شرح على هذا الوجه وبينت محاسنه وفضائله قبله كل منصف قصده الحق. وكان أيضا ذلك قامعا للمبطلين الملحدين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ثم الموازنة بين عقائده وأخلاقه وفضائله وأعماله وبين غيره، فعند ذلك يتضح الفرق العظيم. ثم إبداء براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الكلية والجزئية، وصدقه وصدق ما جاء به من الحق الذي هو الكتاب والسنة. فهذه الأصول بيانها بحسب الإمكان هو أكبر الجهاد، وهي أعظم الطرق التي دعا عباده بها إلى دينه، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ومن قام مقامه أن يدعو بها.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والجهاد نوعان، وذكر جهاد الدعوة، والنوع الثاني ذكر الجهاد باليد والسلاح، فذكر أن الجهاد نوعان. والإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد ذكر أنها أربعة، الجهاد أربعة أنواع، أربع مراتب: جهاد النفس والذين جاهدوا فينا، وجهاد الشيطان مجاهدة الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فهو عدو يحتاج إلى مجاهدة، مجاهدة مستمرة، وهو عدو يأتي الإنسان من كل جهاته لصده عن دين الله وإغوائه عن سواء السبيل. ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهذا نوع الذي هو جهاد النفس، وأيضا جهاد الشيطان هذا نوع، وهذان النوعان من الجهاد هما فرض عين على كل مكلف، فرض على كل مكلف أن يجاهد نفسه على فعل فرائض الدين وواجباته والبعد عن ما حرم الله ونهى عنه، وفرض عين على كل مكلف أن يجاهد الشيطان حتى لا يغويه ويصده عن سواء السبيل، وأن يتخذ الشيطان عدوا له. قد قال أحد السلف: عدو يراك ولا تراه شديد المؤنة، إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم. والنوع الثالث جهاد الدعوة إلى دين الإسلام، والتحذير من الأديان الباطلة والبدع والضلالات والأهواء، وهذا مقام عظيم من مقامات الجهاد، وأشرف من يتولى هذا الجهاد أهل البصيرة بدين الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فأهل البصيرة بدين الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي أحسن. وهذا أيضا في بيان، هذه الآية فيها بيان أنواع الدعوة بحسب أحوال المدعوين، لأن قسم المدعوين يكفي معها الحكمة، وقسم يحتاج إلى موعظة، وقسم يحتاج إلى مجادلة بالتي هي أحسن. وقال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن، هذا جهاد دعوة. وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهد أهل الباطل كلهم بالقرآن. فهذا فرض عين على كل مسلم أن يقوم بما يقدر عليه ويعلمه في حدود ما يستطيع، وعلى أهل العلم من ذلك ما ليس على غيرهم. قال: لأن معهم السلاح التام الحقيقي لهذا الجهاد، وهو العلم الذي خلاصته وروحه شرح ما في دين الإسلام من المحاسن. هنا ينبه الشيخ على أمر مهم جدا في دعوة غير المسلمين، أن يعتنى بهذه الأمور التي ذكر، وتوسع رحمه الله في هذا في بعض رسائله. أظن وصلها إلى 10 في بعض رسائله. فذكر هنا العناية ببيان محاسن الدين، العناية ببيان محاسن الدين. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول مقسما بالله، يقول لو بينت محاسن الدين للكفار كما ينبغي لدخلوا في دين الله أفواجا، لدخلوا في دين الله أفواجا. من أعظم ما تكون الدعوة، دعوة غير المسلمين إلى دين الله، أن تبين لهم محاسن الدين الإسلامي. والشيخ رحمه الله له رسالة نفيسة في هذا الباب، سماها الدرة المختصرة في محاسن الدين، مطبوعة، وهي تعين الداعي لإيصال هذه الرسالة العظيمة للكفار. شرح ما في الدين الإسلامي من المحاسن والمزايا والفضائل شرحا يطابق الواقع، فإنه إذا شرح على هذا الوجه وبينت محاسنه وفضائله قبله كل منصف قصد الحق. وهذا معنى قول الشيخ ابن باز لدخلوا في دين الله أفواجا. وكان أيضا ذلك قامعا للمبطلين الملحدين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نورا. هذا نوع. النوع الثاني يقول الشيخ الموازنة، وهذه مهمة أيضا، الموازنة بين عقائدي وأخلاقي وفضائلي وأعمالي وبين غيره. لما يريد الإنسان يدعو نصراني يذكر العقيدة الإسلامية بأدلتها، ثم يذكر ما عندهم مما يقابل ذلك ويقارن بينهما، فيتضح لكل منصف الحق من الباطل والهدى من الضلال. أيضا هذا أمر ثالث، إبداء البراهين، براهين الرسالة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، والأدلة على أنه رسول من رب العالمين. والبراهين كثيرة، وبعض أهل العلم أفردوها في مجلدات دلائل النبوة، البراهين والدلائل الدالة على صدقه وصدق ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الأصول بيانها بحسب الإمكان هو أكبر الجهاد، وهي أعظم الطرق التي دعا عباده بها إلى دينه، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ومن قام مقامه أن يدعو بها. نعم.
قال رحمه الله: النوع الثاني الجهاد باليد والسلاح، فهذا فرض كفاية قتال الكفار المحاربين، وقد يكون فرض عين إذا حضر الزحف، وإذا حصر بلده عدو، وإذا استنفره الإمام أو من قام مقامه، كما نص الله تعالى على ذلك نصا يدل على فرضيته وتعينه.
يقول النوع الثاني من أنواع الجهاد، هو على ترتيب ابن القيم النوع الرابع، الجهاد باليد والسلاح. الجهاد باليد والسلاح أي للكفار أعداء دين الله، فهذا فرض كفاية. فهذا فرض كفاية، ودل القرآن الكريم على أنه فرض كفاية، ومن ذلك قول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. من هم القاعدين والمجاهدين؟ وهذه الآية استدل بها أهل العلم على أنه من فروض الكفاية، من فروض الكفاية. وأيضا جاءت أحاديث عديدة عن نبينا عليه الصلاة والسلام تدل على ذلك، لكنه يكون الجهاد فرض عين في ثلاث حالات، فرض عين في ثلاث حالات. الحالة الأولى كما ذكر الشيخ إذا حضر الزحف، إذا حضر الزحف يعني تلاقى الصفان، فإنه يتعين على كل من حضر أن يثبت. وفي ذلك يقول الله عز وجل: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فهذا من كبائر الذنوب. وفي حديث اجتنبوا السبع الموبقات ذكر منها التولي يوم الزحف. هذه واحدة. الثاني إذا حصر بلده عدو، إذا حصر بلده عدو تعين عليه أن يجاهد هذا العدو الذي حصر بلده. الثالثة إذا استنفره الإمام أو من قام مقام الإمام، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، وفي الحديث: وإذا استنفرتم فانفروا، كما نص الله على ذلك نصا يدل على فرضيته وتعيينه. نعم.
قال رحمه الله: والجهاد باليد والسلاح يتبع المصلحة، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هادن ووادع حيث كانت المصلحة وحارب حيث اقتضت المصلحة، فعلى المسلمين أن يسلكوا هديه ويتشاوروا في أمرهم ويعملوا في كل وقت ما يناسبه ويصلح له. وقد أمر الله بالتثبت في الأمور كلها وخصوصا في أمور الجهاد وتولية الأكمل والأمثل من الرجال في الولاية الكبرى وفي ولايات الجيوش والسرايا وغيرها، فإنها من أعظم ما يدخل في الأمانات التي أمر أن تؤدى إلى أهلها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فهذه التعاليم العالية من الله لعباده في جهاد الأعداء متى استرشدوا بها تمت أمورهم. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم.
نعم، يؤجل هذا. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، في هذا أن الوقوف بعرفة من أعظم شعائر الحج، لأن الله تعالى خاطب به جميع الحاج وأخبر أنهم لا بد أن يفيضوا منها، وهذا أحد أركان الحج الأربعة، وهي الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك المذكور في قوله: فمن فرض فيهن الحج، والوقوف بعرفة، والطواف المذكور في قوله: وليطوف بالبيت العتيق، خصه بالذكر لشرفه وأنه أعظم أركان الحج، ولأنه تشترط له الطهارة دون بقية المناسك، ولأنه يتطوع به كل وقت، والسعي بين الصفا والمروة لقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مع حث الله تعالى على تعظيم شعائر الدين، فهذه أركان الحج والعمرة، إلا أن العمرة المفردة لا وقوف فيها بعرفة وتوابعها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في بيان الشيخ رحمه الله تعالى لما يتعلق بأحكام المناسك، وهذا الموطن ذكر فيه رحمه الله تعالى دلالة القرآن على أركان الحج الأربعة، وهي النية والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، فذكر رحمه الله تعالى في هذا السياق دلالة القرآن على هذه الأركان الأربعة للحج. والركن هو جانب الشيء الأقوى الذي لا قيام له إلا عليه، فأركان الحج هي ما لا يقوم الحج إلا بها، ما لا يقوم الحج إلا بها، وهو يقوم على أربعة أركان: النية والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. والشيخ رحمه الله تعالى يذكر هنا دلالة القرآن على هذه الأركان. أما الوقوف بعرفة فاستدل لركنيته بقول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. أفضتم من عرفات، الإفاضة من عرفة لا تكون إلا بعد الوقوف فيها، لا تكون إلا بعد الوقوف فيها، وهذا وجه دلالة الآية على ذلك، لأن الله عز وجل خاطب بذلك جميع المؤمنين. أفضتم أي يا معاشر المؤمنين، يا معاشر حجاج بيت الله، أفضتم من عرفات، خطاب خاطب بذلك جميع المؤمنين، وأخبرهم أنهم لا بد أن يفيضوا منها، وهم لا يفيضون منها إلا بعد ماذا؟ إلا بعد وقوف، لا يفيضون منها إلا بعد وقوف. ولهذا وجه دلالة الآية على ركنية الوقوف أن الإفاضة من عرفة المأمور بها في الآية لا تكون إلا بعد الوقوف فيها، لا تكون إلا بعد الوقوف فيها. وفي السنة في المسند وغيره سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف الحج، قال الحج عرفة، في بعض الروايات الحج عرفات، الحج عرفات، الحج عرفات، ثلاث مرات يعيدها عليه الصلاة والسلام. فقوله الحج عرفة أي الحج ركنها الأعظم، ركنها الأعظم، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، فهو الركن الذي يفوت الحج بفواته. قال وهذا أحد أركان الحج الأربعة، وهي الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك المذكور في قوله فمن فرض فيهن الحج، فمن فرض فيهن الحج، فذكر الله عز وجل هذا الركن في قوله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج أي عقد النية، فرض فيهن الحج أي عقد فيهن النية بالحج، هذا المعنى لقوله فرض، فمن فرض فيهن الحج. وفي السنة الحديث المعروف قال نبينا عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال والوقوف بعرفة، وهذا الركن، هذا الركن الثاني من أركان الحج الوقوف بعرفة، ومر ذكر أدلته أو دليله عند المصنف. قال والطواف، هذا الركن الثالث أي طواف الإفاضة المذكور في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فهنا ذكر في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق الركن الثالث الذي هو الطواف، الطواف بالبيت، ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة لأنه يأتي بعد إفاضة، يأتي على إثر إفاضة الحجاج من منى إلى مكة ليطوفوا بالبيت، ويسمى طواف الزيارة لأن الحاج يذهب إلى الكعبة زيارة يطوف ويرجع إلى منى لا يبقى في مكة، ولهذا يسمى طواف الزيارة، طواف الزيارة. قال خصه بالذكر في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق لشرفه وأنه أعظم أركان الحج ولأنه تشترط له الطهارة دون بقية المناسك، يعني الوقوف بعرفة، الرمي الجمار إلى غير ذلك من أعمال الحج، حتى السعي بين الصفا والمروة كل ذلك لا يشترط له الطهارة، الأفضل أن يكون على طهارة لكن لا تشترط، إنما تشترط الطهارة في الطواف بالبيت. قال لأنه تشترط له الطهارة دون بقية المناسك ولأنه يتطوع به كل وقت، في أي وقت شاء الإنسان أن يتطوع بطواف تطوع، لكن ليس له أن يتطوع بسعي، السعي لابد أن يكون داخل إما في أعمال الحج أو في أعمال العمرة، لكن يتطوع بسعي فقط ليس له ذلك، أما الطواف فله أن يتطوع بالطواف متى شاء سبعة أشواط ويصلي بعدها ركعتين. قال والسعي بين الصفا والمروة، هذا الركن الرابع من أركان الحج، السعي بين الصفا والمروة لقوله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يقول الشيخ ما معناه، إن دلالة الآية على ركنية السعي بين الصفا والمروة تظهر مع ضم هذه الآية للآيات التي فيها الأمر بالتعظيم لشعائر الله، مثل قوله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد جاء في السنة النبوية ما يدل على الركنية، ركنية السعي بين الصفا والمروة، ومن ذلك ما ثبت في المسند أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال اسعوا أي بين الصفا والمروة فإن الله كتب عليكم السعي، كتب عليكم السعي أي فرض عليكم، كتب عليكم السعي. وجاء في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. قال فهذه أركان الحج، هذه أركان الحج والعمرة التي هي الطواف والوقوف بعرفة، هذا خاص بالحج، والنية والسعي بين الصفا والمروة. قال إلا أن العمرة المفردة لا وقوف فيها بعرفة وتوابعها، توابعها يقصد المبيت مزدلفة ورمي الجمار ونحر الهدي وغير ذلك من الأعمال التي تكون في يوم النحر وأيام التشريق، هذه توابع للوقوف بعرفة، هذه خاصة بالحج. فإذا الحج خلاصة القول، الحج له أربعة أركان عرفناها، والعمرة لها ثلاثة أركان، ثلاثة أركان النية والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة. نعم.
قال رحمه الله وفي الآية الأمر بذكر الله تعالى عند المشعر الحرام وهو مزدلفة، الواجب منه أن يدرك جزء من آخر الليل أي من النصف الثاني من ليلة النحر، والأكمل المبيت بها، وبعد صلاة الفجر يقف عند المشعر ويهلل الله ويحمده ويستغفره حتى يقارب طلوع الشمس.
قال وفي الآية أي قوله فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، في الآية الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام، عند المشعر الحرام وهو مزدلفة، وهذا فيه المبيت ليلة النحر، ليلة العيد، يوم العيد، المبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة. والواجب من ذلك أن يدرك جزءا من آخر الليل، جزءا من آخر الليل، لأن تقسم الليل نصفين، نصف أول ونصف آخر، أن يدرك شيئا من جزءا من آخر الليل، يعني يدرك أول الليل أو يدرك ما أدرك حسب وصوله إلى مزدلفة وجزء من آخر الليل ولو كان قليلا. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للضعفة بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل، فهذا القدر الواجب أن يدرك جزءا من آخر الليل أي من النصف الثاني من ليلة النحر، والأكمل الأفضل المبيت بها إلى أن يصلي الفجر، ثم يذكر الله عز وجل إلى ما قبل طلوع الشمس، مثل ما يقول الشيخ وبعد صلاة الفجر يقف عند المشعر ويهلل الله ويحمده ويستغفره حتى يقارب طلوع الشمس، لا ينتظر حتى تطلع الشمس، وإنما قبل طلوعها، إذا أسفر وقبل أن تطلع الشمس يفيض إلى منى. قد جاء في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن المشركين كانوا لا يفيضون أي من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوعها، فأفاض قبل طلوعها. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يدخل في ذلك الرمي والنحر والحلق وطواف الإفاضة والسعي والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، كما عرف ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم، كما أن قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم يشمل جميع ما شرع في الحج من الأركان والواجبات والسنن.
هنا يذكر رحمه الله تعالى الدليل من القرآن على أعمال يوم النحر، أعمال يوم النحر الذي هو يوم عيد الأضحى، فاستدل عليه بقوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وبقوله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، فالآيتان تدلان على أعمال يوم النحر، على أعمال يوم النحر، وهي الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي لمن عليه سعي، السعي بين الصفا والمروة لمن عليه سعي، رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف، جمعت في أوائل كلمة رن حط، را رمي نون نحر حاء حلق طاء طواف، مرتبة على هذا الترتيب. السنة أن يؤتى بها على هذا الترتيب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقال لتأخذوا عني مناسككم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم رفع الحرج في من قدم أو أخر، فإنه ما سئل في ذلك اليوم عن تقديم أو تأخير إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فيقال في ذلك أن الأولى أن يأتي بهذه الأعمال مرتبة على هذا النحو، الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي لمن كان عليه سعي، وإن قدم شيئا على شيء لا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن تقديم أو تأخير إلا قال افعل ولا حرج. نعم.
قال رحمه الله: وقد أمر تعالى بكثرة ذكره واستغفاره عند كمال النسك، ختما لهذا النسك بالتوبة والاستغفار وشكرا لنعمة الله تعالى على تكميله، وأمر بذكره في الأيام المعدودات وهي أيام التشريق، وأباح التعجل في يومين بأن يرمي ثاني أيام التشريق الجمرات الثلاث ثم ينفر من منى قبل غروب الشمس، فإن غربت وهو في منى تعين عليه المبيت تلك الليلة والرمي للجمرات الثلاث من الغد.
قال رحمه الله تعالى: وقد أمر الله تعالى بكثرة ذكره واستغفاره عند كمال النسك، عند كمال النسك، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فأمر بذكره، وقبلها قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، فأمر بالاستغفار وأمر بكثرة الذكر، بكثرة الذكر لله. قال: وقد أمر الله تعالى بكثرة ذكره واستغفاره عند كمال النسك، عند كمال النسك، هذا مثل تماما الصلاة، إذا قضيت الصلاة وسلم الإنسان من صلاته ماذا يفعل؟ يستغفر ثم يكثر من ذكر الله بالأذكار الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فالحج كذلك، عند إكمال النسك يشرع للمسلم أن يكثر من ذكر الله ف فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني المعنى اذكروه ذكرا كثيرا. وأيضا جاء الأمر بالاستغفار، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، واستغفروا الله. ومن الحكمة في الإكثار من الاستغفار عند إكمال النسك أن في الاستغفار جبرا للنقص، لأن الحاج مهما اجتهد في تكميل الحج وتتميمه لا بد أن يقع فيه نقص، لا بد أن يقع منه قصور، ولهذا شرع له أن يستغفر، أن يكثر من الاستغفار. قال الشيخ رحمه الله بيانا للحكمة بذلك، قال: ختما لهذا النسك بالتوبة والاستغفار، وشكرا لنعمة الله على تكميله، شكرا لنعمة الله على تكميله. قال: وأمر بذكره في الأيام المعدودات، وهي أيام التشريق، وهذا في الآية الأخيرة التي ختمت بها آيات الحج في سورة البقرة. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات عند أهل العلم أيام التشريق الثلاثة، الأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة، اليوم الحادي عشر ويقال له يوم القر، والثاني عشر ويقال له يوم النفر الأول، والثالث عشر ويقال له يوم النفر الثاني. فهذه الأيام المعدودات، يقول تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال: وأمر بذكره في الأيام المعدودات، وهي أيام التشريق، وأباح التعجل في يومين بأن يرمي ثانية أيام التشريق الجمرات الثلاث، ثم وأباح التعجل في يومين بأن يرمي ثانية أيام تشريق الجمرات الثلاث، ثم ينفر من منى قبل غروب الشمس، فإن غربت وهو في منى تعين عليه المبيت تلك الليلة والرمي للجمار الثلاث من الغد. فأباح الله عز وجل التعجل في يومين، لكن التأخر أفضل لأسباب أهمها أمران. الأول أن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام تأخر ولم يتعجل. والسبب الثاني أن في ذلك مزيد عمل، في ذلك مزيد عمل، وزيادة العمل يترتب عليه ماذا؟ زيادة الأجر والثواب، زيادة الأجر والثواب. والله عز وجل يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، لمن اتقى، واتقوا الله، اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هنا إشارة مهمة ينتبه لها الحاج بعد أن أكرمه الله عز وجل بهذه الطاعة العظيمة الجليلة التي فيها تكفير السيئات ومحو الذنوب و غفرانها. من حج ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بعض أهل العلم استدل لنفس المعنى الذي في الحديث بالآية، بهذه الآية، قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال بعض أهل العلم المعنى أي من اتقى الله في حجه لا إثم عليه، خرج بلا إثم، فلا إثم عليه لمن اتقى، يعني إن اتقى الله في حجه خرج بلا إثم. نفس المعنى الذي في الحديث: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذا أكرم الله عز وجل الحاج وكمل النسك واجتهد في تتميمه و أراد الرجوع إلى بلده، ثمة أمر ينبغي أن يستصحب ذكره معه عند رجوعه إلى بلده، قال واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واعلموا أنكم إليه تحشرون، ارجع إلى بلدك متقيا لله متذكرا الحشر والوقوف بين يدي الله. فها أنت أصلحت الآن من حياتك بحجك لبيت الله، وإن كنت اتقيت الله في حجك قد خرجت من ذنوبك كلها كيوم ولدتك أمك. فارجع إلى أهلك متقيا الله متذكرا ماذا؟ الحشر والوقوف بين يدي الله، وأنه سبحانه وتعالى سيجازي. فاغنم هذه الفرصة العظيمة، خروجك من الحج بلا ذنب من اتقى الله في حجه، فيرجع العبد إلى بلده متقيا الله سبحانه وتعالى متذكرا دائما الحشر. وتذكر الحشر باستمرار هو الذي يعين العبد على صلاح العمل والبعد عن المعاصي والآثام. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يعني كنا نخاف من البعث، نخاف من الحساب، مشفقين. إني ظننت أني ملاق حسابي، هذه موجبات النجاة. تذكر الحشر، تذكر الحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فيه مشروعية ركعتي الطواف، وأن الأفضل أن يكون خلف مقام إبراهيم.
قال وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، في هذه الآية مشروعية ركعتي الطواف خلف المقام، مشروعية ركعتي الطواف خلف المقام. ففي مشروعية ركعتي الطواف تأخذ مقام إبراهيم مصلى يعني بعد الطواف، وأيضا فيه أنها خلف المقام، خلف المقام. وهذا من الموافقات التي موافقات عمر رضي الله عنه للوحي، قد جاء في صحيح البخاري قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث، وذكر منها أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزل قول الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه موافقات عمر رضي الله عنه للوحي، وهي كثيرة، هي كثيرة الموافقات، موافقاته للوحي. قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فيه مشروعية ركعتي الطواف، وأن الأفضل أن يكون خلف مقام إبراهيم، لكن بشرط يكون خلف مقام إبراهيم، بشرط أن لا يكون صحن الطواف مزدحم ممتلئ بالطائفين. إذا كان الصحن ممتلئ بالطائفين فالأحقية فيه للطائف أو للمصلي؟ للطائف، الحقيقة للطائف. الصلاة تتيسر في كل مكان، الطواف لا يتيسر إلا في هذا المكان. يعني يستطيع أن يقول الطائف لمن أراد أن يصلي أخي صلي في أي مكان وسع على الناس، لكن هل يستطيع المصلي أن يقول للطائف يا أخي طف في أي مكان؟ ما يمكن، المكان للطائف، الطواف صحن المطاف للطائف. فإذا كان ممتلئ ليس الإنسان أن يطوف، فليس الإنسان أن يصلي ركعتي الطواف في المطاف، فهذا فيها في إيذاء للناس وإلحاق الضرر بهم. وإذا كانت السنة، هذا سنة، صلاة الركعتين خلف المقام سنة ليس من واجبات، فإذا كانت السنة يترتب عليها مضرة تترك، مثل تقبيل الحجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم الناس، لما أراد أن يقبل الحجر، إنك رجل قوي لا تزاحم الناس، وعلمه أنه يكفي أن يشير ويكبر. فإذا إذا كان صحن الطواف ممتلئ بالطائفين مزدحم ليس لأحد أن يصلي الركعتين فيه. ليس لأحد أن يقول الله يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأنا أريد أن أفعل ذلك. نعم افعل ذلك إذا كان المكان غير مزدحم، أما إذا كان ممتلئا بالطائفين فهم أحق منك بذلك. ولهذا بعض الناس جهلا يأتي وفي الزحام يصلي في خلف المقام ويربك الطائفين ويسبب تزاحم، يسبب أيضا ربما تدافع ومضرة على الناس، وما هكذا ينبغي أن يكون الحاج في عمله. نعم.
قال رحمه الله: أحكام الذبائح من الهدايا والضحايا. قال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال: وفديناه بذبح عظيم. وقال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ففي هذه الآيات الأمر بالذبح لله وحده على اسمه، وأمر بإخلاصها لله وحده. والذبح الذي هو عبادة الهدايا للبيت الحرام الشامل للواجب منها والمستحب، والأضاحي في عيد النحر في جميع الأقطار اقتداء بإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. وأخبر تعالى أن فيها خيرا للعباد، وهذا شامل للخير الديني وهو التقرب بها إلى الله وحصول الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات وتكميل النسك، وللخير الدنيوي. ولهذا أمر بالأكل منها والإطعام، فيشترك في الانتفاع بها الأغنياء والفقراء. وقد بينت السنة أنها لابد أن تكون من الأنعام الثلاثة، وأن تكون كاملة في أسنانها وسالمة من العيوب كما هو مفصل في السنة.
ثم عقد هذا العنوان في أحكام الذبائح من الهدايا والضحايا. الهدايا هي التي يتقرب بها الحاج إلى الله سبحانه وتعالى يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فالهدايا هي ما يتقرب به الحاج، وهي فيما يتعلق بالمتمتع والقارن، فيما يتعلق بالمتمتع والقارن أمرا واجبا. فإذا لم يكن مستطيعا ينتقل إلى الصيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. لكن في الحج المفرد وفي العمرة إن تطوع الإنسان وذبح الهدايا له ذلك ويؤجر على ذلك، لكنها ليست واجبة عليه، إنما هي واجبة على المتمتع والقارن، في قول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. والضحايا هي التي يذبحها أهل البلدان في بلدانهم، فيشاركون بذلك حجاج بيت الله في بعض المناسك، في بعض الأعمال. ولهذا شرع لمن أراد أن يضحي إذا دخلت العشر أن لا يأخذ شيئا من شعره وأظفاره، لأنه شارك الحجاج في ماذا؟ في شيء من العمل الذي هو الضحايا. فالحجاج يتقربون إلى الله عز وجل بذبح الهدايا، وعموم المسلمين في بلدانهم يتقربون إلى الله عز وجل بذبح الضحايا. هذا الموطن يتكلم فيه عن بعض الأحكام المتعلقة بالذبائح من الهدايا والضحايا. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا فيها مثل ما ذكر الأمر بالذبح لله وحده على اسمه، وأمر بإخلاصها لله وحده، أمر بإخلاصها لله وحده. ولهذا في الذبح، في الذبح الذي العبد مأمور فيه بالإخلاص لله وحده يلزم أمران كلاهما عبودية لله. الأول أن يكون الذبح لله، فصلي لربك وانحر، أي لربك مخلصا، ومثلها الآية الأخرى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فلا تذبح إلا لله. والأمر الثاني عند الذبح لا يستعان في ذبحها إلا بالله، فتذبح على اسمه، يقال بسم الله، والباء باء الاستعانة، فيقال بسم الله. والله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ففيها عبودية، عبودية أن تكون لله، وأن يستعان على ذبحها بالله، بسم الله يذبحها ويقول عند الذبح بسم الله مستعينا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا الشرك الذي يتعلق بالذبائح عموما نوعان، شرك عبادة وشرك استعانة. فمن ذبح ذبيحة لغير الله متقربا بها لغير الله هذا شرك في العبادة، ومن ذبح ذبيحة وذكر عليها غير اسم الله، باسم فلان باسم فلان ذكر عليها غير اسم الله عز وجل، هذا شرك في ماذا؟ في الاستعانة، هذا شرك في الاستعانة. الشيخ نبه على الأمرين، قال ففي هذه الآية الأمر بالذبح لله وحده على اسمه، وحده هذا العبادة، على اسمه هذا الاستعانة، وأمر بإخلاصها لله وحده، أمر بإخلاصها لله وحده. قال رحمه الله تعالى والذبح الذي هو عبادة الهدايا للبيت الحرام الشامل للواجب منها والمستحب. الواجب أين؟ في المتمتع والقارن، في حق المتمتع والقارن، والمستحب فيما سواهما، المعتمر والمفرد، وأيضا لا معتمر ولا مفرد يريد أن يذبح هدايا تقرب بها إلى الله عز وجل لفقراء الحرم، يشمل شامل للواجب منها والمستحب. والأضاحي في عيد النحر في جميع الأقطار، في جميع الأقطار اقتداء بإبراهيم ومحمد عليهما صلوات الله وسلامه. وأخبر تعالى أي في هذه الآيات أن فيها خيرا للعباد، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، لكم فيها خير. هنا الخير يبين الشيخ رحمه الله تعالى أنه شامل خير الدنيا والآخرة، شامل خير الدنيا والآخرة. قال هذا شامل الخير الديني والتقرب إلى الله بها وحصول الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات وتكميل النسك، وأيضا شامل للخير الدنيوي. ولهذا أمر بالأكل منها والإطعام، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فيشترك في الانتفاع بها الأغنياء والفقراء، يشترك في الانتفاع بها الأغنياء والفقراء. قال رحمه الله وقد بينت السنة
قال رحمه الله: وقد بينت السنة أنها لا بد أن تكون من الأنعام الثلاثة، وأن تكون كاملة في أسنانها وسالمة من العيوب كما هو مفصل في السنة.
قال: وقد بينت السنة أنها لا بد أن تكون من الأنعام الثلاثة، الإبل والبقر والغنم بنوعيها، المعز والضأن. فوالله عز وجل يقول: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ثم قال: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. فبينت السنة أنها لا بد أن تكون من الأنعام، لا بد أنها تكون من الأنعام الثلاثة، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام. فلا تكون إلا من بهيمة الأنعام، لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. أفضل الهدي أن يكون بدنه ينفرد بها الواحد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان هديه 100 بدنة، نحر منها 63 بيده، عدد سني عمره صلوات الله وسلامه عليه. الأفضل أن ينفرد الواحد ببدنة، ثم بقرة، ثم بقرة، ثم شاة، ثم سبع بدنة، ثم سبع بقرة. لكن لا تكون إلا من هذه الأنعام الثلاثة، لا بد أن تكون من الأنعام الثلاثة. وأن تكون كاملة في أسنانها وسالمة من العيوب كما هو مفصل في السنة، كما هو مفصل في السنة. وقد اتفق العلماء رحمهم الله أن لا يجوز أن يذبح الإنسان دون أو أقل من السن المحدد شرعا، وأقل من السن المحدد شرعا. في صحيح مسلم قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فذبحوا جذعة من الضأن. وجاءت أيضا نصوص أخرى تدل على جواز الهدي والأضحية بالجذعة من الضأن. الجذعة من الضأن ما أكملت 6 أشهر، ما أكملت 6 أشهر، وسوى الضأن لا بد أن تكون مسنة، من الإبل ومن البقر والمعز لا بد أن تكون مسنة. وقد قال العلماء: المسنة من الإبل هي التي أكملت 5 سنوات، ومن البقر التي أكملت 2 سنين، ومن المعز التي أكملت 1 سنة، التي أكملت 1 سنة. نعم.
قال رحمه الله: أحكام الجهاد وتوابعه. كم في كتاب الله تعالى من الآيات المتعلقة بالجهاد أمرا به وحثا عليه وبيانا لفضله وفضل أهله وكمالهم وكثرة ثوابهم وعلو درجاتهم وذكر ثمراته الجميلة ونهيا عن ضده وبيان ما على المتقاعدين عنه من النقص العظيم والعقوبات الدنيوية والأخروية، وكم فيه من ذكر مضاعفة النفقة فيه وأنها من أعظم الجهاد.
قال رحمه الله تعالى: أحكام الجهاد وتوابعه. التوابع يعني الأحكام التي تتبع الجهاد، مثل ما يتعلق بالغنيمة أو الفيء أو نحو ذلك مما سيأتي الإشارة إلى بعضه. فذكر رحمه الله تعالى أن في القرآن الكريم آي كثيرة فيها ترغيب في الجهاد وبيان لفضله وما أعده الله سبحانه وتعالى للمجاهدين وكثرة الثواب الذي أعده لهم، وأيضا الثمرات والآثار الجليلة المترتبة عليه، وأيضا النهي عن ضده، وبيان الفرق بين القاعدين والمجاهدين. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، وبيان ما على المتقاعدين عنه من النقص العظيم والعقوبات الدنيوية والأخروية، وكم فيه من ذكر مضاعفة النفقة، كم فيه يعني الكتاب من ذكر مضاعفة النفقة فيه وأنها من أعظم الجهاد. ولهذا جاءت النصوص بالجهاد بالنفس والجهاد بالمال. نعم.
قال رحمه الله: والجهاد نوعان: جهاد الدعوة إلى دين الإسلام والتحذير من الأديان الباطلة، وهذا مفروض منذ ابتدأت الرسالة، وهو فرض في كل وقت بما يناسب الوقت ويليق به. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهد أهل الباطل كلهم بالقرآن، فهذا فرض عين على كل مسلم أن يقوم بما يقدر عليه ويعلمه، وعلى أهل العلم من ذلك ما ليس على غيرهم، لأن معهم السلاح التام الحقيقي لهذا الجهاد، وهو العلم الذي خلاصته وروحه شرح ما في دين الإسلام من المحاسن والمزايا والفضائل شرحا يطابق الواقع. فإنه إذا شرح على هذا الوجه وبينت محاسنه وفضائله قبله كل منصف قصده الحق. وكان أيضا ذلك قامعا للمبطلين الملحدين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ثم الموازنة بين عقائده وأخلاقه وفضائله وأعماله وبين غيره، فعند ذلك يتضح الفرق العظيم. ثم إبداء براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الكلية والجزئية، وصدقه وصدق ما جاء به من الحق الذي هو الكتاب والسنة، فهذه الأصول بيانها بحسب الإمكان هو أكبر الجهاد، وهي أعظم الطرق التي دعا عباده بها إلى دينه، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ومن قام مقامه أن يدعو بها.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والجهاد نوعان، والجهاد نوعان، وذكر جهاد الدعوة، والنوع الثاني ذكر الجهاد باليد والسلاح، فذكر أن الجهاد نوعان. والإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد ذكر أنها أربعة، الجهاد أربعة أنواع، أربع مراتب: جهاد النفس والذين جاهدوا فينا، وجهاد الشيطان مجاهدة الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فهو عدو يحتاج إلى مجاهدة، مجاهدة مستمرة، وهو عدو يأتي الإنسان من كل جهاته لصده عن دين الله وإغوائه عن سواء السبيل. ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهذا نوع الذي هو جهاد النفس، وأيضا جهاد الشيطان هذا نوع، وهذان النوعان من الجهاد هما فرض عين، فرض عين على كل مكلف، فرض على كل مكلف أن يجاهد نفسه على فعل فرائض الدين وواجباته والبعد عن ما حرم الله ونهى عنه، وفرض عين على كل مكلف أن يجاهد الشيطان حتى لا يغويه ويصده عن سواء السبيل، وأن يتخذ الشيطان عدوا له. قد قال أحد السلف: عدو يراك ولا تراه شديد المؤنة، إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم. والنوع الثالث جهاد الدعوة، جهاد الدعوة إلى دين الإسلام والتحذير من الأديان الباطلة والبدع والضلالات والأهواء، وهذا مقام عظيم من مقامات الجهاد، مقام عظيم من مقامات الجهاد، وأشرف من يتولى هذا الجهاد أهل البصيرة بدين الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فأهل البصيرة بدين الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي أحسن. وهذا أيضا في بيان، هذه الآية فيها بيان أنواع الدعوة بحسب أحوال المدعوين، لأن قسم المدعوين يكفي معها الحكمة، وقسم يحتاج إلى موعظة، وقسم يحتاج إلى مجادلة بالتي هي أحسن. وقال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن، هذا جهاد دعوة. وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهد أهل الباطل كلهم بالقرآن. فهذا فرض عين على كل مسلم أن يقوم بما يقدر عليه ويعلمه في حدود ما يستطيع، وعلى أهل العلم من ذلك ما ليس على غيرهم، ما ليس على غيرهم. قال: لأن معهم السلاح التام الحقيقي لهذا الجهاد، وهو العلم الذي خلاصته وروحه شرح ما في دين الإسلام من المحاسن. هنا ينبه الشيخ على أمر مهم جدا في دعوة غير المسلمين، أن يعتنى بهذه الأمور التي ذكر، وتوسع رحمه الله في هذا في بعض رسائله، أظنها وصلها إلى 10 في بعض رسائله. فذكر هنا العناية ببيان محاسن الدين، العناية ببيان محاسن الدين. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول مقسما بالله، يقول: لو بينت محاسن الدين للكفار كما ينبغي لدخلوا في دين الله أفواجا، لدخلوا في دين الله أفواجا. من أعظم ما تكون الدعوة، دعوة غير المسلمين إلى دين الله، أن تبين لهم محاسن الدين الإسلامي. والشيخ رحمه الله له رسالة نفيسة في هذا الباب، سماها الدرة المختصرة في محاسن الدين، مطبوعة، وهي تعين الداعي لإيصال هذه الرسالة العظيمة للكفار، شرح ما في الدين الإسلامي من المحاسن والمزايا والفضائل شرحا يطابق الواقع. فإنه إذا شرح على هذا الوجه وبينت محاسنه وفضائله قبله كل منصف قصد الحق. وهذا معنى قول الشيخ ابن باز: لدخلوا في دين الله أفواجا. وكان أيضا ذلك قامعا للمبطلين الملحدين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نورا. هذا نوع. النوع الثاني يقول الشيخ: الموازنة، وهذه مهمة أيضا، الموازنة بين عقائدي وأخلاقي وفضائلي وأعماله وبين غيره. لما يريد الإنسان يدعو نصراني يذكر العقيدة الإسلامية بأدلتها، ثم يذكر ما عندهم مما يقابل ذلك ويقارن بينهما، فيتضح لكل منصف الحق من الباطل والهدى من الضلال. أيضا هذا أمر ثالث، إبداء البراهين، براهين الرسالة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، والأدلة على أنه رسول من رب العالمين. والبراهين كثيرة، وبعض أهل العلم أفردوها في مجلدات دلائل النبوة، البراهين والدلائل الدالة على صدقه وصدق ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الأصول بيانها بحسب الإمكان هو أكبر الجهاد، وهي أعظم الطرق التي دعا عباده بها إلى دينه، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ومن قام مقامه أن يدعو بها. نعم.
قال رحمه الله: النوع الثاني الجهاد باليد والسلاح، فهذا فرض كفاية قتال الكفار المحاربين، وقد يكون فرض عين إذا حضر الزحف، وإذا حصر بلده عدو، وإذا استنفره الإمام أو من قام مقامه، كما نص الله تعالى على ذلك نصا يدل على فرضيته وتعينه.
يقول: النوع الثاني من أنواع الجهاد، هو على ترتيب ابن القيم النوع الرابع، الجهاد باليد والسلاح، أي للكفار أعداء دين الله، فهذا فرض كفاية. ودل القرآن الكريم على أنه فرض كفاية، ومن ذلك قول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. من هم؟ القاعدين والمجاهدين. وهذه الآية استدل بها أهل العلم على أنه من فروض الكفاية، من فروض الكفاية. وأيضا جاءت أحاديث عديدة عن نبينا عليه الصلاة والسلام تدل على ذلك، لكنه يكون الجهاد فرض عين في ثلاث حالات، فرض عين في ثلاث حالات. الحالة الأولى كما ذكر الشيخ إذا حضر الزحف، إذا حضر الزحف يعني تلاقى الصفان، فإنه يتعين على كل من حضر أن يثبت. وفي ذلك يقول الله عز وجل: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فهذا من كبائر الذنوب. وفي حديث اجتنبوا السبع الموبقات ذكر منها التولي يوم الزحف، هذه واحدة. الثاني إذا حصر بلده عدو، إذا حصر بلده عدو تعين عليه أن يجاهد هذا العدو الذي حصر بلده. الثالثة إذا استنفره الإمام أو من قام مقام الإمام، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وفي الحديث: وإذا استنفرتم فانفروا، كما نص الله على ذلك نصا يدل على فرضيته وتعيينه. نعم.
قال رحمه الله: والجهاد باليد والسلاح يتبع المصلحة، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هادن ووادع حيث كانت المصلحة وحارب حيث اقتضت المصلحة، فعلى المسلمين أن يسلكوا هديه ويتشاوروا في أمرهم ويعملوا في كل وقت ما يناسبه ويصلح له. وقد أمر الله بالتثبت في الأمور كلها وخصوصا في أمور الجهاد وتولية الأكمل والأمثل من الرجال في الولاية الكبرى وفي ولايات الجيوش والسرايا وغيرها، فإنها من أعظم ما يدخل في الأمانات التي أمر أن تؤدى إلى أهلها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فهذه التعاليم العالية من الله لعباده في جهاد الأعداء متى استرشدوا بها تمت أمورهم. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم.
نعم، يؤجل هذا. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.